الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. ففي هذه الليلة المباركة في ديوانية أخينا أبي سعد محمد بن سعد بن شبعان بارك الله فيه وفي بيته وذريته، نقرأ إن شاء الله تبارك وتعالى رسالة عظيمة كتبها يراع تلميذ من تلامذة شيخ الإسلام، وهو مشهور بالواسطي ومشهور بشيخ الحزاميين أو ابن شيخ الحزاميين، وهو من علماء المذهب الشافعي، وقد التقى بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فرأى بحرا خضما لا ساحل له. ثم إنه رحمه الله من إنصافه رأى بعض طلبة العلم ممن قد ينظرون إلى علم شيخ الإسلام ابن تيمية نظرة لا تنبغي، فأراد أن يحثهم بهذه الرسالة إلى التفات إلى العلم الهمام إمام الأنام في زمانه، بل وبعد زمانه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. هذه الرسالة خلاصتها الحث في الأخذ عن الأئمة الكبار قبل أن ينتقلوا إلى دار الأبرار، ووصيتي لكم أيضا هو بنفس وصية ابن شيخ الحزاميين رحمه الله، أوصيكم بشيخنا ووالدنا لا سيما في الكويت أبي محمد شيخ فلاح بن إسماعيل حفظه الله ونفع به الأمة، أوصيكم به وصية خاصة ولا يشغلنكم عنه لا دنيا ولا غيره. نقرأ الآن إن شاء الله هذه الرسالة مع تعليق يسير بما تيسر، فعلى بركة الله نبدأ.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. التذكرة والاعتبار والانتصار للأبرار للعلامة أحمد بن إبراهيم الواسطي المعروف بابن شيخ الحزامين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وسبحان الله وبحمده وتقدس في علوه وجلاله وتعالى في صفات كماله وتعاظم في سبحات فردانيته وجماله وتكرم في إفضاله وجمال نواله، وجل أن يمثل بشيء من مخلوقاته أو يحاط به، بل هو المحيط بمبتدعاته
أي المخلوقات،
لا تصوره الأوهام ولا تقله الأجرام ولا يعقل كنه ذاته البصائر ولا الأفهام.
لا شك أن الله جل في علاه وفوق العرش، والعرش جرم من الأجرام كما هو معلوم، لكن مراده رحمه الله لا تقله الأجرام، أي بمعنى أنه غير محتاج إلى هذا الجرم، لا ليس محتاجا لا إلى العرش ولا إلى ما دون العرش، فهو الغني سبحانه وتعالى وهو العلي الأعلى، وله العلو قبل خلق السماوات والأرض وقبل خلق العرش. نعم.
الحمد لله مؤيد الحق وناصره ودافع الباطل وكاسره ومعز الطائع وجابره ومضل الباغي ودائره، الذي ساعد بحظوة الاقتراب من قدسه من قام بأعداء الاتباع في بنيانه وأسه، وفاز بمحبوبيته في ميادين أنسه من بذل ما يهواه في طلبه من قلبه وحسه، وتثبت في مهامه الشكوك منتظرا زوال لبسه. وتثبت في مهامه الشكوك منتظرا زوال لبسه، سبحانه وبحمده له المثل الأعلى والنور الأتم الأجلى والبرهان الظاهر في الشريعة المثلى.
تضمن هذا الكلام ثلاثة أشياء مهمة جدا ينبغي لطالب العلم أن يهتم بها. أولها أن من حكمة الله وعدله جل وعلا أن العاقبة للمتقين. ثانيها أن هذه العاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة لا تنال إلا بالاتباع، وبقدر اتباع الناس من هذا الأصل العظيم يكون لهم الإدالة على أعدائهم سواء كانوا من الكافرين أو من المبتدعة المنحرفين الضالين. والأمر الثالث أن الإنسان الذي يدرك أن العاقبة للحميدة من الله جل وعلا إنما هو لأوليائه المتبعين لرسوله صلى الله عليه وسلم، فإن من أهم علاماتهم أن الشكوك وأن التلبيسات لا تثبت أمامهم، بل هم يزيلونها بالعلم والعمل. نعم.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الذي شهدت لوحدانيته الفطر وأسلم لربوبيته ذو العقل والنظر، وظهرت أحكامه في الآي والسور، وتم اقتداره في تنزل القدر.
لا ريب أن الفطر لو تركت كما هي لشهدت بوحدانية الله جل وعلا، ولكن الفطر كما جاء في السنة تتغير بتغير العوامل الداخلة والواردة عليها، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما من مولود، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فقول المصنف هنا الذي شهدت لوحدانيته الفطر، أي الفطر السليمة التي تركت ولم تغير، وإلا من تغيرت فطرته فإنه يمشي على ما يهواه نفسه. نعم.
وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، الذي شهدت بنبوته الهواتف والأحبار، فكان قبل ظهوره ينتظر، وتلاحقت عند مبعثه معجزاته من حنين الجذع وانقياد الشجر، صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه أهل الخشية والحذر والعلم المنور، فهم قدوة التابع للأثر.
قوله الهواتف والأحبار، الهواتف جمع هاتف، وقطعا ليس المراد هواتفكم، وإنما المراد ما كانوا يسمعونه من الأصوات بأن دين محمد صلى الله عليه وسلم حق، سواء كانت هذه الأصوات التي تسمع من الملائكة أو كانت هذه الأصوات تسمع كانت من مؤمني وصالح الجن. فهذا كان مشهورا معروفا، وبعض الناس قد أسلموا بسبب هذه الهواتف التي سمعوها. وأما شهادة الأحبار لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه منقسمة إلى قسمين: شهادة عامة، فإن الأحبار كلهم كانوا يخبرون الناس بقرب دنو خروج نبي آخر الزمان، وهذا لم يكن يختلف عليه اثنان من الأحبار. والأمر الثاني وهي الشهادة الخاصة، ما شهد به الأحبار لرسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث أوصافه أو من حيث أسمائه أو من حيث ما جاء به صلوات الله وسلامه عليه. والمعجزات، هذه الكلمة مصطلح عند الناس يطلقونها ويريدون بها الأمور الخارقة، والأصل أننا نسمي هذه الأشياء بمسمياتها الشرعية. الله جل وعلا سماها الآيات، آيات الأنبياء، آيات الأنبياء تلاحقت عند مبعثه آيات له صلوات الله وسلامه، آياته التي تدل وشواهد على بعثته صلوات الله وسلامه عليه. هذه الآيات يقسمها العلماء إلى ثلاثة أقسام: آيات قبل مبعثه صلوات الله وسلامه عليه، واصطلحوا عليها بأنها إرهاصات، مثل ما حصل من إهلاك أصحاب الفيل، مثل ما رأت أم آمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم، رأت في المنام ورأت عند الولادة، مثل ما حصل من رؤية قيصر. هذه تسمى آيات قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، تمهيدا لبعثته صلوات الله وسلامه عليه. القسم الثاني وهو الأكثر: آيات ظهرت بعد مبعثه صلوات الله وسلامه عليه، ابتداء من أعظم آياته القرآن الوحي المتلو، وانشقاق القمر والدخان والمجاعة، سيهزم الجمع ويولون الدبر، وغير ذلك من الآيات التي ذكرها المصنف: حنين الجذع، انقياد الشجر، شهادة الذئب، شهادة البقر، تكلم الناقة مع النبي صلى الله عليه وسلم، تسبيح الحصى بين يديه، نبع الماء من بين أصابعه صلوات الله وسلامه عليه، زيادة الطعام حتى شبع أكثر من 400 شخص، وفي قصة أخرى 1200 شخص. هذه آيات التي تكون بعد مبعث النبي إلى حين وفاته، إلا أن معجزة النبي صلى الله عليه وسلم الخالدة، الآية الخالدة، القرآن الكريم، جعلها الله خالدة للدلالة على خلود رسالته صلوات الله وسلامه عليه. بينما كانت آيات الأنبياء من هذا النوع الثاني تنتهي بانتهاء موته، بانتهاء حياته وابتداء موته. القسم الثالث والصواب أنها من آيات الأنبياء ما يظهره الله على يد متبع النبي الذي اصطلح عليه بعض الناس بأنها كرامات، وهي في واقع الأمر أمور وعلامات تدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. إذ كلما كان الرجل صادقا في اتباعه، شيخ بدر ما يصير أنا أتكلم وأنت موجود، شيخنا الله المستعان، زادكم الله من فضله وتواضعه. هذا القسم الثالث الذي هو ما يظهره الله على يد متبع النبي في واقع الأمر، كما نبه عليه شيخ الإسلام في النبوات، هي آيات وعلامات تدل على صدق النبي. فهذه هي الأنواع الثلاثة لآيات الأنبياء، نسأل الله جل وعلا أن يبصرنا وإياكم في دينه. نعم.
وبعد، فهذه رسالة سطرها العبد الضعيف الراجي رحمة ربه وغفرانه وكرمه وامتنانه أحمد بن إبراهيم الواسطي، عامله الله بما هو أهله،
ويكنى بأبي خالد، ومشهور كما ذكرت لكم بالواسطي، ومشهور بابن شيخ الحزامين أو الحزاميين، وقد حقق رسالة له في الفوقية والاستواء، أخينا منصور الخالدي، رسالة ماجستير، والحمد لله قد حصل على تقدير امتياز في هذه الرسالة التي بذل فيها جهدا واضحا، نسأل الله أن يبارك فيه. نعم.
عامله الله بما هو أهله، فإنه أهل التقوى وأهل المغفرة، إلى إخوانه في الله السادة العلماء والأئمة الأتقياء ذوي العلم النافع والقلب الخاشع والنور الساطع الذين كساهم الله كسوة الاتباع، وأرجو من كرمه أن يحققهم بحقائق الانتفاع.
هذه الألقاب قائمة على حسن الظن من جهتي رحمه الله، وقائمة على غلبة الظن، والأصل أن الإنسان لا ينبغي أن يمدح من أمامه إلا بما يعلم علم يقين أو بغالب ظنه، ولكن إذا كان يخشى من هذه الألقاب أن الذي أمامه ربما يغتر فلا يلقب، لكن المقام كما ذكرت لكم إنما هو مقام توجيه وإرشاد، يريد تحبيبهم ويريد تقريبهم حتى يلتفتوا إلى علم العلم الهمام أبي العباس أحمد بن تيمية رحمه الله، فلذلك لقبهم بمثل هذه الألقاب. نعم.
السيد الأجل العالم الفاضل فخر المحدثين ومصباح المتعبدين المتوجه إلى رب العالمين تقي الدين أبي حفص عمر بن عبد الله بن عبد الأحد بن شقير.
هذا الأول الذي قصد به أن يخاطبه بهذه الرسالة، وهم قرابة 6 أشخاص. نعم.
والشيخ الأجل العالم الفاضل السالك الناسك ذي العلم والعمل المكتسي من الصفات الحميدة أجمل الحلل الشيخ شمس الدين محمد بن عبد الأحد الآمدي. والسيد الأخ العالم الفاضل،
طبعا الآمديين كثر، يعني منهم الأصوليين ومنهم المحدثون ومنهم الفقهاء وهم شوافع. نعم.
والسيد الأخ العالم الفاضل السالك الناسك التقي الصالح الذي سيما نور قلبه لائح على صفحات وجهه شرف الدين محمد بن المنجي المنجى. والسيد الأخ الفقيه العالم النبيل الفاضل فخر المحصلين زين الدين عبد الرحمن بن محمود بن عبيدان البعلبكي
مش تشديد الكافة.
نعم. البعلبكي.
نعم.
والسيد الأخ العالم الفاضل السالك الناسك ذي اللب الراجح والعمل الصالح والسكينة الوافرة والفضيلة الغامرة نور الدين محمد بن الصائغ وأخيه السيد الأخ العالم التقي الصالح الخير الدين العالم الثقة الأمين الراجح بالسمت الحسن والدين المتين في اتباع السنن فخر الدين محمد. والأخ العزيز الصالح الطالب لطريق ربه والراغب في مرضاته وحبه العالم الفاضل الولد شرف الدين محمد بن سعد الدين سعد الله ابن بخيخ.
نعم.
وغيرهم من اللائذين بحضرة شيخهم وشيخنا السيد الإمام الأمة الهمام محيي السنة وقامع البدعة.
يعني هذه الألقاب التي يذكرها لشيخ الإسلام بن تيمية هو رحمه الله لا يرضى بها، كما جاءه رجل ومدحه وما زال يمدحه حتى قال له أنا المكدي وابن المكدي وهكذا كان أبي وجدي، وهو رحمه الله معروف بالتواضع، لكن هذه الرسالة ما كانت موجهة إليه، ولذلك لقب شيخ الإسلام بهذه الألقاب. وأنا يعني بحسب نظر القاصر لعلم هذا الإمام أقول كل ما قيل من الألقاب دون ما هو في واقع الأمر، وهذا والله ليس غلوا مني فيه، وإنما علمه بحر متلاطم محيطات لا نهاية لها، والذي يريد أن يقول إن هذا غلو فأنا دائما أقول هذا الكلام، إذا كان المخاطب صوفيا فأقول له هات رجلا صوفيا رد على الرافضة كمثل رد ابن تيمية في منهاج السنة، والله لا يجدون من أولهم إلى آخرهم. وإن كان الرجل معتزليا أقول له هات رجلا من علماء المعتزلة رد على الفلاسفة كرد ابن تيمية في الصفدية، والله لا يجدون. وإن كان الرجل من الذين يتكلمون على المناطق ويدعي الاتباع أقول هات رجلا رد على المناطق مثل ابن تيمية في كتابه العظيم الذي لا يفهمه جل الناس اليوم الرد على المنطقيين، والله لا يجد. وإن كان الرجل يدعي أنه على السنة ثم يقلل من ابن تيمية كما سمعته من بعض الناس اليوم، ووالله لا يضرون إلا أنفسهم أنهم يتكلمون في أمثال ابن تيمية. إذا تكلم في ابن تيمية ما الذي يبقى للأمة؟ سيأتي يوم يتكلمون عن البخاري كما سمعت من بعض الناس اليوم، ثم يأتي يوم يتكلمون على أحمد بن حنبل، ثم يأتي يوم يتكلمون على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. الباب إذا فتح فيفتح شيئا فشيئا ويفتح شيئا فشيئا، فحينئذ ينبغي الحذر ممن يتكلم في علماء الأمة الذين شهدت لهم الأمة بالقبول، أمة الاستقامة، أمة السنة. هذا العلم الإمام في أي باب نظرت إليه وجدته لا ساحل له، قل لا ساحل له. والله لما وأنا أجمع كلامه في علوم القرآن، والله ما قصد أن يؤلف في علوم القرآن، وهذا معروف للقاصي والداني، ولكن والله كنت أتحير ما الذي أخذ من كلامه وأضع، وما الذي أترك من كثرة كلامه في هذا الباب كأنه قصد التأليف فيه. فقلت ربما جاء هذا موافقة، فنظرت إلى رسالة كتبت في عربية ابن تيمية، والله كذلك وجدت أن الرجل متحير ماذا يترك من كلام ابن تيمية في العربية وماذا يضع. وهكذا الرسائل التي كتبت حول ابن تيمية في الحديث، الرسائل التي كتبت حول ابن تيمية في الأصول، الرسائل التي كتبت حول ابن تيمية في التفسير، في أي باب تريدون؟ أنا أقول لا يتكلم في ابن تيمية إلا أحد رجلين، إما رجل يريد اتهام السنة بهذه الطريقة، وإما رجل لا يعرف ابن تيمية فلا يضر إلا نفسه. هذه الألقاب وغيرها من الألقاب التي قيلت في ابن تيمية ولا يرضاها، ولكن والله هو فوق هذه الألقاب. كما قال الذهبي رحمه الله كلمة عظيمة، قال والله ما رأيت مثله، ولا رؤية مثله ولا رأى هو مثل نفسه. الآن هذا ليس مدحا في الوجه حتى تقولوا لماذا تمدحون، لا، هو رحمه الله توفي، وإنما نريد من طلبة العلم أن يهتموا بعلمه. نسمع اليوم من بعض الأغرار من يقول لا يقرأ لابن تيمية، كلا يقرأ لابن تيمية، يقرأ لمن؟ لا إله إلا الله، والله الواحد ما يدري ماذا يقول. إذا كان لا يقرأ لابن تيمية يقرأ لمن؟ ما تقرأ لابن تيمية؟ والله ما من شبهة من الشبهات إلا ولابن تيمية فيها سهام ليس لغيره مثلها. في أي باب جئتم، في أي باب. وأنا الآن في صدد جمع التعريفات من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، والله يا إخوة هو ما قصد هذا ولا أراد هذا. كنت أتعجب من طلبة العلم كيف أن شيخ الإسلام يحذر من الفلاسفة والمناطقة، وطلبة العلم في تحقيق كتبه مثل بيان تلبيس الجهمية يرجعون إلى كتاب التعريفات للجرجاني. طيب هو يحذر منهم، لماذا نحن نرجع إليهم إذن؟ إيش الفائدة؟ فأردت أن ننظر إلى التعريفات التي عنده، فوالله وجدت شيئا إني الآن أستحي أن أخرجه، لأني أعلم أني إذا أعدت النظر سأجد أكثر من ذلك. 1500 مصطلح، والله يتعجب الإنسان من تعاريفه ومن دقتها ومن عباراتها. لكن الأمر كما قال هو، كلما كان الإنسان أكثر التزاما بالشرع وخصوصا بالوحي المنزل الكتاب والسنة كان كلامه سديدا. هذه خلاصة الأمر. نعم.
ناصر الحديث مفتي الفرق الفاتق عن الحقائق وموصلها بالأصول الشرعية للطالب الذائق الجامع بين الظاهر والباطن، فهو يقضي بالحق ظاهرا وقلبه في العلا قاطن. أنموذج الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين الذين غابت عن القلوب سيرهم ونسيت الأمة حذوهم وسلبهم وسبلهم فذكرهم
الله. لا أعلم إلى هذه الساعة لا أعلم إلى هذه الساعة بعد ابن تيمية رجل في زهده. تأملوا معي رعاكم الله أنه لم يرث شيئا من أبيه، لم يكن له دار ولا مسكن، لم يكن له إلا ثوب واحد، ما سأل إنسانا قط شيئا من أمور الدنيا. تقول زوجة أخيه إنه كان إذا جاءنا عرفنا من وجهه أنه محتاج للأكل. الله يا أخوان، زهد ما بعده زهد. إذا نظرت إلى زهده يذكرك بزهد عمر، يذكرك بزهد الحسن البصري، ولما ما خلت ولله الحمد، لكن مثله ما علمت، وهذا من قصور علمي. نعم.
أنموذج الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين الذين غابت عن القلوب سيرهم ونسيت الأمة حلوهم وسبلهم، فذكرهم بها الشيخ فكان في دارس نهجهم سالكا ولموضات حلوهم محييا ولأعنة قواعدهم مالكا.
الله أكبر.
الشيخ والإمام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم.
مرة كنت أردت أن نجمع كلامه رحمه الله على التفسير الذي تكلم فيه الراغب عن الشيخ الإسلام، ما قصد أن يعقب الراغب، لكن والله يا إخوان الواحد يتعجب من دقة عباراته في الناحية اللغوية، كيف لا وله استدراكات على صاحب الكتاب سيبويه، شيء عجيب. ابن تيمية، الناس الذين لا يعرفونه يظنون أن ابن تيمية علم فقط، لكن الواقع كما قال الشيخ الواسطي رحمه الله أنه علم وعمل، علم وعمل. ذكر، عرف بالذكر ما عرف أحد مثله في زمان ولا بعد زمان، شجاعة ما بعدها شجاعة. نعم.
الشيخ الإمام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية أعاد الله علينا بركته ورفع إلى مدارج العلا درجته وأدام توفيق السادة المبدوء بذكرهم وتسديدهم وأجزل لهم حظهم ومزيدهم. السلام عليكم معشر الإخوان ورحمة الله وبركاته، جعلنا الله وإياكم ممن ثبت على قرع نوائب الحق وجأشه واحتسب لله ما بذله من نفسه في إقامة دينه وما احتوشته من ذلك وحاشه، واحتبى حذو السبق الأولين من المهاجرين والأنصار.
لا يأخذنكم وحشة من كلام المغرضين، بل لا بد أن تثبتوا، أن تثبتوا في أخذ العلم على طريقة الصحابة الأولين. هذا العلم دين يؤخذ عن الرجال، ما يؤخذ العلم هكذا. نعم.
واحتبى حذو السبق الأولين من المهاجرين والأنصار والذين لم تأخذهم في الله لومة لائم، فما ضرهم من خذلهم ولا من خالفهم مع قلة عددهم في أول الأمر، فكانوا مع ذلك كل منهم مجاهد بدين الله قائم. ونرجو من كرم الله تعالى أن يوفقنا لأعمالهم ويرزق قلوبنا قسطا من أحوالهم وينظمنا في سلكهم تحت سجفهم ولوائهم مع قائدهم وإمامهم سيد المرسلين وإمام المتقين محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أذكركم رحمكم الله بما أنتم به عاملون عملا بقول
بما أنتم
بما أنتم به عالمون، بما أنتم به عالمون عملا بقول الله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وأبدأ من ذلك بأن أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، وهي وصية الله إلينا وإلى الأمم من قبلنا، كما بين سبحانه وتعالى قائلا وموصيا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وقد علمتم تفاصيل التقوى على الجوارح والقلوب بحسب الأوقات والأحوال من الأقوال والأعمال والإرادات والنيات.
هذه وصية لكم أيضا، الوصية بتقوى الله جل وعلا، فإنها مؤثرة على الأقوال ضبطا، وعلى الأعمال حسنا، وعلى الإرادات والنيات إخلاصا ومراقبة لله جل وعلا. نعم.
وينبغي لنا جميعا ألا نقنع من الأعمال بصورها حتى نطالب قلوبنا بين يدي الله تعالى بحقائقها، ومع ذلك قلتكن لنا همة علوية.
إيش هني؟
عندي ومع ذلك فلتكن لنا همة.
فلتكن لنا. نعم. هاي نسخة طيبة اللي عندك. شو النسخة اللي عندك هاي؟ ليش ما صورت منك؟ نعم.
ومع ذلك فلتكن لنا همة علوية تترامى إلى أوطان القرب ونفحات المحبوبية والحب، فالسعيد من حظي من ذلك بنصيب، وكان مولاه منه على سائر الأحوال قريبا بخصوص التقريب.
من أراد العلم والقرب من الله جل وعلا لابد أن تكون له همة عظيمة. العلم ما يحصل بدون همة. وفي هذا الصدد أذكر أن رجلا من أهل العلم قال يوما لطلابه: ماذا تريدون أن تكونوا؟ فقال ابنه وكان قريبا منه جالسا: أريد أن أكون مثلك يا والدي. فرفسه برجله قال: اخسأ، لن تعدو قدرك. تعجب الطلاب من هذا، لماذا يعني يقول له هذا الكلام؟ فقال له كبير تلامذته: يا أستاذنا، لماذا قلت هذا لابنك؟ قال: لأني لما كنت مثله كنت أريد أن أكون مثل الإمام أحمد، ما وصلت إلا إلى هذه المرحلة، فإذا كان هو الآن يريد أن يكون مثلي فلن يصل إلى شيء. فالإنسان ينبغي أن ينظر لأصحاب الهمم العالية، تنظر لأصحاب الهمم العالية، كم كراسة كانوا يكتبون، كم كراسة كانوا يكتبون. تأمل معي مثل الإمام أبو حاتم الرازي كم كراسة كتب بيده. تأمل معي البخاري في ليلة واحدة يقوم 16 مرة، وفي كل مرة يتوضأ ويصلي ركعتين ثم يكتب الفائدة ثم يرجع ينام. الهمم. نعم.
فيكتسي العبد من ذلك ثمرة الخشية والتعظيم للعزيز العظيم، فالحب والخشية ثابتان في الكتاب العزيز والسنة المأثورة. قال تعالى: يحبهم ويحبونه، والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وفي الحديث: أسألك حبك وحب من أحبك وحب عمل يقربني إلى حبك.
هذه الآية: إنما يخشى الله من عباده العلماء، التقديم يعني المفعول، تقديم المفعول على الفاعل، ذكر بعض العلماء أن المقصود من الحصر، وليس معنى الحصر أن غير العلماء لا يخشون الله، لا، هم يخشون الله، لكن المقصود هنا الخشية الكاملة، الخشية العظيمة، الخشية التامة، الخشية المبنية على العلم. نعم.
وفي الحديث: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى السعودات تجأرون إلى الله. ومعلوم أن الناس يتفاوتون في مقامات الحب والخشية، وفي مقام أعلى من مقام، ونصيب أرفع من نصيب، فلتكن همة أحدنا من مقامات الحب والخشية أعلاها أعلاه ولا يقنع إلا بذروته وذراه
بذروته
وذراه. فالهمم القصيرة تقنع بأيسر نصيب
والهمم القصيرة تقنع بأيسر نصيب وأيضا الهمم القصيرة تنقع بس تجعلك في مستنقع ما تقوم. أما أصحاب الهمم العالية هم الذين لا يعيقهم شيء. نعم.
فالهمم القصيرة تقنع بأيسر نصيب والهمم العلية تعلو مع الأنفاس إلى قريب الحبيب إلى قرب الحبيب
يعني تريد الوصول إلى الله جل وعلا.
ولا يشغلها لا يشغلنا عن ذلك ما هو دونه من الفضائل.
بمناسبة ذكر الحبيب بعض الناس اليوم وهذا سمعته بأذني يقول يخاطبون الله يقولون يا حبيبي وهذا لا ينبغي يا إخوان لأن المحبة درجة من درجات العبودية وما يدريك أنك بلغتها إنما خاطب الله عز وجل بفعله الذي هو واقع عليك يا ربي. أما يا حبيبي فأنت تدعي وما يدريك أن هذا الادعاء صحيح. المحبة مرتبة من مراتب العبودية كيف تعلم أنك ارتقيتها وأنت عندك ما عندك من النقصان في أمور كثيرة لا يعلمها إلا الله جل وعلا. فالإنسان يخاطب الله بما جاء في مخاطبة الأنبياء لله عز وجل وهم من أعظم الناس تحقيقا لمرتبة المحبة ومع ذلك ما خاطبوا الله جل وعلا بكلمة يا حبيبنا أو يا خليلنا. خاطبوا الله بما هو من فعله جل وعلا ربنا ربنا ربوبيته سبحانه على العباد. نعم.
والعاقل لا يقنع بأمر مفضول عن حال فاضل ولتكن الهمة منقسمة على نيل المراتب الظاهرة وتحصيل المقامات الباطنة فليس من الإنصاف الانصباب إلى الظواهر والتشاغل عن المطالب العلوية ذوات الأنوار والبواهر.
يعني لا ينبغي الإنسان أن ينشغل بالظاهر عن الباطن ولا بالباطن عن الظاهر بل لا بد من الأمرين معا. نرى بعض الناس اليوم يقول أنا خلاص قلبي أبيض وأنا مهتم بقلبي وأنا كذا وفي ظاهري لا يظهر شيء من علامات الاتباع والسنة والمحبة لله جل وعلا. لا إفراط ولا تفريط. لا بد أن الإنسان يقسم همته في إصلاح ظاهره وباطنه وهذا حال الكمل من الرجال من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ومن سار على دربهم. نعم.
وليكن لنا جميعا من الليل والنهار ساعة
بين
وليكن لنا جميعا بين الليل والنهار ساعة نخلو فيها بربنا جل اسمه وتعالى قدسه نجمع بين يديه في تلك الساعة همومنا ونطرح أشغال الدنيا من قلوبنا
فنهدي فيما سوى الله ساعة من النهار. كيف نزهد؟
نزهد فيما سوى الله ساعة.
نزهد نعم ماشي صلح حاجة. هذه الساعة لا بد أن تكون لك يا إما بعد الفجر يا إما بعد العصر يا إما بين المغرب والعشاء يا إما في وسط الليل. هذه الساعة إذا ما كانت عندك فأنا أقول سلم على نفسك أحسن كبر عليها أربعة.
فنزهد فيما سوى الله ساعة من نهار فبذلك يعرف الإنسان حاله مع ربه فمن كان له مع ربه حال تحركت في تلك الساعة عزائمه وابتهجت بالمحبة والتعظيم سرائره وطارت إلى العلا زفراته وكوامنه وتلك الساعة أنموذج لحالة العبد في قبره حين خلوه عن ماله وحبه فمن لم يخل قلبه.
تأنيث الحالة هذا يعني على خلاف اللغة وإلا الصواب أنه مذكر في جميع الأحوال. نعم.
حين خلوه عن ماله وحبه، فمن لم يخلل قلبه لله ساعة من نهار
لما احتوشه من الهموم
الدنيوية وذوات الآصار، فليعلم أنه ليس له ثم رابطة علوية،
الله أكبر،
ولا نصيب من المحبة ولا المحبوبية، فليبكي على نفسه ولا يرضى منها إلا بنصيب من قرب ربه وأنسه.
الإنسان الذي تشغله هموم الدنيا و يعني لا ينتبه لنفسه سيعيش طول عمره مهموما. أما الرجل الذي هو بمعنى الكلمة رجل مؤمن صادق الإيمان مؤمنة، فهذا لا يبالي، لأنه يعلم أن ما يجري بقضاء الله وقدره، فإن كان طاعة حمد الله عليها، كان ذنبا استغفر، إن كان بلاء صبر ورضي. نعم.
فإذا حصلت لله تلك الساعة أمكن إيقاع الصلوات الخمس على نمطها من الحضور والخشوع والهيبة للرب العظيم في السجود والركوع، فلا ينبغي لنا أن نبخل على أنفسنا في اليوم والليلة من 24 ساعة بساعة واحدة لله الواحد القهار نعبده فيها حق عبادته، ثم نجتهد على إيقاع الفرائض على ذلك النهج في رعايته، وذلك طريق لنا جميعا إن شاء الله تعالى إلى النفور. فالفقيه إذا لم ينفذ في علمه حصل له الشطر الظاهر وفاته الشطر الباطن لاتصاف قلبه بالجمود وبعده في العبادة والتلاوة عن لين القلوب والجلود، كما قال تعالى: تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وبذلك يرتقي الفقيه عن فقهاء عصرنا ويتميز به عنهم، فالنافذ من الفقهاء له البصيرة المنورة والذوق الصحيح والفراسة الصادقة والمعرفة التامة والشهادة على غيره بصحيح الأعمال وسقيمها، ومن لم ينفذ لم تكن له هذه الخصوصية وأبصر بعض الأشياء وغاب عنه بعضها.
كلمة للذوق هذه ما وردت يعني في الكتاب والسنة، ولكن المقصود إذا أطلقه بعض علماء المقصود بذلك ما يلائم الإنسان من العبادات التي تقربه إلى الله جل وعلا. فربما بعض الناس تلائمه التلاوة، وربما بعض الناس تلائمه الصلاة، وربما بعض الناس يلائمه الصوم، وربما بعض الناس يلائمه الذكر. فينبغي للإنسان أن يدرك أين الملائم له من العبادات فيجتهد فيها اجتهادا عظيما. نعم.
فيتعين علينا جميعا طلب النفوذ إلى حضرة قرب المعبود ولقائه بذوق الإيقان لنعبده كأننا نراه، كما جاء في الحديث. وبعد ذلك الحظوة في هذه الدار بلقاء رسول الله، الحظوة في هذه الدار بلقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم غيبا في غيب وسرا في سر، بالعقوف على معرفة أيامه وسننه واتباعها، فتبقى البصيرة شاخصة إليه وتراه عيانا في الغيب كأنها معه صلى الله عليه وسلم وفي أيامه، فيجاهد في دينه ويبذل ما استطاع من نفسه في نصرته.
وهذا حال أهل الحديث الذين لم يصحبوا نفس النبي صلى الله عليه وسلم ولكن صحبوا أنفاسه. فطالب العلم المحق الذي يحب أن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يدرس أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، آثار النبي صلى الله عليه وسلم، لا لمجرد المدارسة وإنما لأجل العمل. فيحصل له علم بأحوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما لا يحصل لغيره كما لو كان معه. ولهذا بعض الناس المدعين لمحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسأله عن بعض السنن لا يعرفها، فهذه دعاوى. نعم.
وكذلك من سلك في طريق النفوذ يرجى له أن يلقي ربه بقلبه غيبا في غيب وسرا في سر، فيرزق القلب قسطا من المحبة والخشية والتعظيم اليقيني، فيرى الحقائق بقلبه من وراء ستر رقيق، وذلك هو المعبر عنه بالنفوذ، ويصل إلى قلبه من وراء ذلك الستر ما يغمره من أنوار العظمة والجلال والبهاء والكمال، فيتنور العلم الذي اكتسبه العبد، ويبقى له كيفية أخرى زائدة على الكيفية المعهودة من البهجة والأنس والقوة في الإعلان والإصرار.
يعني قول المصنف أن الإنسان إذا زاد علمه وصل إلى اليقين يرى الحقائق بقلبه من وراء ستر رقيق، ليس مقصوده هو مقصود أهل التصوف الذين يقولون أن الحجاب كشف لنا، ليس هذا المقصود، وإنما المقصود بقوله من وراء ستر رقيق أو المعبر عنه بالنفوذ أن الإنسان يرى أنه لا تحريك ولا تسكين إلا بأمر الله عز وجل، يصل إلى أنه يشهد أمر الله وفعل الله في الكون، فيعلم علم اليقين ما الذي يكون، ويرزق من وراء ذلك من الفراسة ما قد يعلم ما يكون من بعض الأمور المحيطة به، أو كرامة من الله جل وعلا. وليس المقصود أنه يطلع على بكشف الحجاب عن اللوح كما يدعيه بعض الناس. نعم.
فلا ينبغي لنا أن نتشاغل عن نيل هذه الموهبة الموهبة السنية بشواغل الدنيا وهمومها، فننقطع بذلك كما تقدم بشيء المفضول عن الأمر المهم الفاضل. فإذا سلكنا في ذلك برهة من الزمان ورزقنا الله تعالى نفوذا وتمكنا من ذلك النفوذ، فلا تعود هذه العوارض الجزئيات الكونيات تؤثر فينا إن شاء الله تعالى. وليكن شأن أحدنا اليوم التعديل بين المصالح الدنيوية والفضائل العلمية والتوجهات القلبية، ولا يقنع أحدنا بأحد هذه الثلاثة عن الآخرين فيفوته المطلوب. ومتى اجتهد في التعديل فإنه إن شاء الله تعالى بقدر ما يحصل للعبد جزء من أحدهم حصل جزءا من الآخر، ثم بالصبر على ذلك تجتمع الأجزاء المحصلة فتصير مرتبة عالية عند النهائية إن شاء الله تعالى.
يعني طالب العلم لا بد أن يهتم بهذه الأمور الثلاثة: المصالح الدنيوية، الفضائل العلمية، التوجهات القلبية. إذا أدرك الإنسان كيف يوازن بين المصالح الدنيوية والفضائل العلمية والمرادات القلبية، فإنه بأمر الله جل في علاه الكوني القدري يتميز عن غيره. لماذا بعض الناس لا يتميز عن أقرانه، يبقى مثلهم؟ إما بسبب أنه فوت شيئا من المصالح الدنيوية، أو بسبب أنه فوت شيئا من الفضائل العلمية، أو بسبب أنه فوت المرادات القلبية. متى ما أصبحت له القوة في إدراك المصالح الدنيوية، والقوة في إدراك الفضائل العلمية، والقوة في إدراك والسيطرة على المرادات القلبية لنفسه يحصل كما يسميه شيخ الإسلام الجمع، القلب الجمعي، يحصل له اجتماع القلب، وإذا حصل له اجتماع القلب حصل له هذه المرادات. والأصل أن المصالح الدنيوية والفضائل العلمية مبناها على المرادات القلبية، فبقدر ما تستطيع جاهد نفسك في المرادات القلبية. نعم.
فتصير مرتبة عالية عند النهاية إن شاء الله تعالى. هذا وإن كنتم أيدكم الله بذلك عالمين، لكن الذكرى تنفع المؤمنين. فصل. واعلموا أيدكم الله أنه يجب عليكم أن تشكروا ربكم تعالى في هذا العصر، حيث جعلكم بين جميع أهل هذا العصر كالشامة البيضاء في الحيوان الأسود. لكن من لم يسافر إلى الأقطار ولم يتعرف أحوال الناس لا يدري قدر ما هو فيه من العافية. فأنتم إن شاء الله تعالى في حق هذه الأمة الأولى، كما قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. في حق هذه الأمة الأولى كما قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وكما قال تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. أصبحتم إخواني تحت سنجق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن شاء الله تعالى، مع شيخكم وإمامكم وشيخنا وإمامنا المبدوء بذكره رضي الله عنه. قد تميزتم عن جميع أهل الأرض.
الترضي عن غير الصحابة، يعني تخصيص الترضي لغير الصحابة لم يرد، إن الذي جاء في القرآن الترضي عن الصحابة، وأما الترضي عن التابعين لهم بإحسان فإنما يكون على سبيل العموم، أما على سبيل الخصوص فالصواب ترك ذلك، وإنما الترحم عليهم. نعم.
قد تميزتم عن جميع أهل الأرض فقهائها وفقرائها وصوفيتها وعوامها بالدين الصحيح، وقد عرفتم ما أحدث الناس من الأحداث في الفقهاء والفقراء والصوفية والعوام، فأنتم اليوم في مقابلة الجهمية من الفقهاء، نصرتم الله ورسوله في حفظ الله ما أضاعوه من دين الله، تصلحون ما أضاعوه من دين الله، تصلحون ما أفسدوه من تعطيل صفات الله. وأنتم أيضا في مقابلة من لم ينفذ في علمه من الفقهاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجمد على مجرد تقليد الأئمة، فإنكم قد نصرتم الله ورسوله في تنفيذ العلم إلى أصول الكتاب إلى أصوله من الكتاب والسنة واتخاذ أقوال الأئمة تأسيا بهم لا تقليدا لهم. وأنتم أيضا في مقابلة ما أحدثته أنواع الفقراء من الأحمدية والحريرية من إظهار شغار المكاء
الأحمدية في زمانهم نفسهم اللي يسمون اليوم في زماننا الرفاعية أتباع أحمد الرفاعي. نعم.
من إظهار شعار المكاء والتصدية ومؤاخاة النساء والصبيان والإعراض عن دين الله إلى خرافات مكذوبة عن مشايخهم واستنادهم إلى شيوخهم وتقليدهم في صائب حركاتهم وخطئها وإعراضهم عن دين الله الذي أنزله الله من السماء. فأنتم بحمد الله تجاهدون هذا الصنف أيضا كما تجاهدون من سبق، حفظتم من دين الله ما أضاعوه وعرفتم ما جهلوه، تقومون من الدين ما عوجوه وتصلحون منه ما أفسدوه. وأنتم أيضا في مقابلة رسمية الصوفية والفقهاء وما أحدثوه من الرسوم الوضعية والآثار الابتداعية من التصنع باللباس والإطراق والسجادة والإطراق والسجادة
السجادة
والإطراق والسجادة والإطراق والسجادة
يعني كان يعني يطرقون على جبائهم حتى يظهر كأنه موضع مطرقة أو موضع سجود من شدة ما كان يثقل أحدهم على نفسه حتى يبين للناس أن وجهه مطرق من كثرة السجود أو يعني يفعل هذا المقصود. ويظنون في قوله تعالى سيماهم في وجوه هذا المعنى، وهذا خطأ، ليس هذا المراد. نعم، هنا قوله الرسمية الصوفية الرسوم المقصود بها هو نفس اللي نسميه نحن الآن أعراف عرف، أو اللي يسمونها قبل الشيبان السلوم. نعم،
والإطراق والسجادة لنيل الرزق من المعلوم ولبس البقيار والأكمام الواسعة في حضرة الدرس وتنميق الكلام والعدو بين يدي المدرس راكعين حفظا للمناصب واستجلابا للرزق والإدرار.
الله المستعان.
فخلط هؤلاء في عبادة الله غيره وتألهوا سواه ففسدت قلوبهم من حيث لا يشعرون، يجتمعون لغير الله بل للمعلوم ويلبسون للمعلوم، وكذلك في أغلب حركاتهم يراعون ولاة المعلوم يراعون ولاة المعلوم، فضيعوا كثيرا من دين الله وأماتوه، وحفظتم أنتم ما ضيعوه وقومتم ما عوجوه. وكذلك أنتم في مقابلة
المعلوم المقصود به هو شيء كان يعني يقصد به من يأتي ويتلمذ على يد فلان فيعطى شيء معلوم من المال. نعم،
وكذلك أنتم في مقابلة ما أحدثته الزنادقة من الفقراء والصوفية من قولهم بالحلول والاتحاد وتأله المخلوقات كاليونسية والعربية والصدرية والسبعينية
تلمسانية
نعم،
اليونسية أتباع يونس، والعربية أتباع ابن العربي، والصدرية أتباع صدر الدين القونوي، السبعينية أتباع ابن السبعين، تلمساني أتباع ابن تلمساني، كل هؤلاء أي واحدة فيهم؟
عندي السعدية
والتلمسانية. لا، السبعينية صواب.
في السبعينية بعدها
زايد يعني ايش اسمها؟
السعدية،
سعد الدين. نعم،
والسعدية
هذه كلها طرق، هذه الطرق المجموعة هنا هي فلسفية وصوفية، جمعت بين الفلسفة وبين التصوف.
والسبعينية والسعدية والتلمسانية، فكل هؤلاء بدلوا دين الله تعالى وقلبوه وأعرضوا عن شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاليونسية يتألهون شيخهم ويجعلونه مظهرا للحق ويستهينون بالعبادات ويظهرون بالفرعنة والصولة والسفاهة والمحالات لما وقر في بواطنهم من الخيالات الفاسدة، وقبلتهم الشيخ يونس ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والقرآن المجيد عنهم بمعزل، يؤمنون به بألسنتهم ويكفرون به بأفعالهم. وكذلك الاتحادية يجعلون الوجود مظهرا للحق باعتبار أن لا محرك في الكون سواه ولا ناطق في
لا متحرك
باعتبار أن لا متحرك
أو أن المتحرك في الكون. نعم، يعني لا يكون حركة في الكون إلا أن هذه الحركات كلها هي نفسها عين الله تعالى، الله عن ذلك علوا كبيرا.
صحيح، أن
إيش عندك نسخة؟
عندي باعتبار أن المتحرك
في الكون لا، أن لا متحرك في الكون سواه
باعتبار أن لا متحرك في الكون سواه ولا ناطق في الأشخاص غيره. وفيهم من لا
هذا اللي يقولون وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه. يقول شيخهم الآخر الضال يقول إن قلت عبد قلت رب وإن قلت رب قلت عبد فليت شعري من المعبد. ويقول آخر وهو يخطب الجمعة يقول ما في الجبة إلا الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وأصل الاتحاد والحلول، الاتحاد والحلول هذان مذهبان أحدهما مأخوذ من المغرب والآخر من المشرق. فالاتحاد عقيدة النصارى أن اللاهوت حل في الناسوت، وأما الحلول فهذه عقيدة البوذيين، عقيدة الديانات الهندية. نعم.
وفيهم من لا يفرق بين الظاهر والمظهر فيجعل الأمر كموج البحر فلا يفرق بين عين الموجة وبين عين البحر، حتى إن أحدهم يتوهم أنه الله فينطق على لسانه ثم يفعل ما أراد من الفواحش والمعاصي لأنه يعتقد ارتفاع
الثانوية، يعتقد أنه ما في شيء اسمه اثنان، كل شيء واحد. إذا كان كل شيء واحد فمعناه ما في شيء اسمه زوجة وأخت، ما في شيء اسمه زوجة وأم، كل شيء واحد. هذا وين عقولهم؟
لأنه يعتقد ارتفاع الثانوية، فمن العابد ومن المعبود؟ صار الكل واحدا. اجتمعنا بهذا الصنف في الربط والزوايا، اجتمعنا بهذا الصنف في الربط والزوايا، فأنتم بحمد الله قائمون في وجه هؤلاء أيضا، تنصرون الله ورسوله وتذبون عن دينه وتعملون على إصلاح ما أفسدوا وعلى تقويم ما عوجوا، فإن هؤلاء محوا رسم الدين وقلعوا أثره، فلا يقال أفسدوا ولا عوجوا، بل بالغوا في هدم الدين ومحو أثره، ولا قربة أفضل عند الله من القيام بجهاد هؤلاء بمهما أمكن، وتبيين مذاهبهم للخاص والعام، وكذلك جهاد كل من ألحد في دين الله وزاغ عن حدوده وشريعته كائنا في ذلك ما كان من فتنة وقول، كما قيل إذا رضي الحبيب فلا أبالي أقام الحي أم جد الرحيل. وبالله المستعان، وكذلك أنتم بحمد الله قائمون بجهاد الأمراء والأجناد، تصلحون ما أفسدوا من المظالم والإجحافات وسوء السيرة الناشئة عن الجهل بدين الله بما أمكن، وذلك لبعد العهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن اليوم له 700 سنة. فأنتم بحمد الله تجددون ما دثر من ذلك ودثر، وكذلك أنتم بحمد الله
جزاهم الله عنا وعلى الإسلام خيرا. في واقع الأمر أن شيخ الإسلام بن تيمية وتلامذته قاموا بأمر تجديد للدين لا يتصوره إلا من درس واقع الزمان الذي كانوا يعيشون فيه، ونحن ولله الحمد إلى الآن نعيش هذه الصحوة العلمية العظيمة التي هي من آثار يعني ما قاموا به من الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. نعم.
وكذلك أنتم بحمد الله قائمون في وجوه العامة مما أحدثوا من تعظيم الميلاد والقلندس وخميس البيض والشاعانين وتقبيل القبور والأحجار والتوسل عندها، ومعلوم أن ذلك كله من شعار النصارى والجاهلية، وإنما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليوحد الله ويعبد وحده ولا يؤله معه شيء من مخلوقاته، بعثه الله تعالى ناسخا لجميع الشرائع والأديان والأعياد، فأنتم بحمد الله قائمون بإصلاح ما أفسد الناس من ذلك، وقائمون في وجوه من ينصر هذه البدع من مارق الفقهاء وأهل الكيد والضرار لأولياء الله أهل المقاصد الفاسدة والقلوب التي هي عن نصر الحق حائدة، وإنما أعرض هذا الضعيف عن ذكر قيامكم في وجوه التتر والنصارى واليهود والرافضة والمعتزلة والقدرية وأصناف أهل البدع والضلالات، لأن الناس متفقون على ذمهم.
يعمون يعني كلهم، العام والخاص كلهم يردون على الرافضة والمعتزلة واليهود والنصارى،
يعمون أنهم قائمون برد بدعتهم ولا يقومون بتوفية حق الرد عليهم كما تقومون، بل يعلمون ويجبنون عن اللقاء فلا يجاهدون، وتأخذهم في الله اللائمة لحفظ مناصبهم وإبقاء على أغراضهم.
أنت تعبت تخرب نفسك. جزاك الله خير.
قال رحمه الله: سافرنا البلاد فلم نرى من يقوم بدين الله في وجوه مثل هؤلاء حق القيام سواكم، فأنتم القائمون في وجوه هؤلاء إن شاء الله بقيامكم بنصرة شيخكم وشيخنا أيده الله حق القيام، بخلاف من ادعى من الناس أنهم يقومون بذلك. فصبرا يا إخواني على مقامكم، على ما أقامكم الله فيه من نصرة دينه وتقويم عوجاده وخذلان أعدائه، واستعينوا بالله ولا تأخذكم فيه لومة لائم، وإنما هي أيام قلائل، والدين منصور قد تولى الله إقامته ونصره ونصرة من قام به من أوليائه إن شاء الله ظاهرا وباطنا، وابذلوا فيما أنتم فيه ما أمكنكم من الأنفس والأموال والأفعال والأقوال، عسى أن تلحقوا بذلك بسلفكم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقد عرفتم ما لقوا في ذات الله كما قال خبيب حين صلب على الجذع، وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أوصال سلم ممزعي. وقد عرفتم ما لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الضر والفاقة في شعبي بني هاشم، وما لقي الأولون من التعذيب والهجرة إلى الحبشة، وما لقي المهاجرون والأنصار في أحد وفي بئر معونة وفي قتال أهل الردة وفي جهاد الشام والعراق وغير ذلك، وانظروا كيف بذلوا نفوسهم وأموالهم لله حبا له وشوقا إليه، فكذلك أنتم رحمكم الله كل منكم على قدر إمكانه واستطاعته بفعله وبقوله وبخطه وبقلبه وبدعائه، كل ذلك جهاد. أرجو أن لا يخيب من عامل الله بشيء من ذلك، إذ لا عيش إلا في ذلك، ولو لم يكن فيه إلا هممكم مزاحمة لأهل الزيغ مشوشة لهم، تبغونهم في الله وتطلبون استقامتهم في دين الله، وذلك من الجهاد الباطن إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله: فصل. ثم عرفوا إخواني حق ما نعم الله عليكم من قيامكم بذلك، واعرفوا طريقكم إلى ذلك، واشكروا الله تعالى عليها، وهو أن قام لكم ولنا في هذا العصر مثلي سيدنا الشيخ الذي فتح الله به أقفال القلوب وكشف به عن البصائر عمى الشبهات وحيرة الضلالات، حيث تاه العقل بين هذه الفرق ولم يهتدي إلى حقيقة دين الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن العجب أن كل منهم يدعي أنه على دين رسول الله، حتى كشف الله لنا ولكم بواسطة هذا الرجل عن حقيقة دينه الذي أنزله من السماء وارتضاه لعباده.
يقولون أن الناس لا سيما أهل المنطق والفلسفة كانوا يرفعون رؤوسهم، حتى أن أهل الحق كانوا كأنهم في الغيران، حتى أخرج الله لهم شيخ الإسلام ابن تيمية فرماهم كلهم بسهم واحد، ما استطاع أحد منهم أن يرفع رأسه من حجره، دخلوا في الحجور بعد أن كانوا في القصور. نعم.
قال: واعلموا أن في آفاق الدنيا أقواما يعيشون أعمارهم بين هذه الفرق، يعتقدون أن تلك البدع حقيقة الإسلام، فلا يعرفون الإسلام إلا هكذا، فاشكروا الله الذي أقام لكم في رأس سبعمائة من الهجرة مضن، بين لكم أعلام دينكم وهداكم الله به وإيانا إلى نهج شريعته، وبين لكم بهذا النور المحمدي ضلالات العباد وانحرافاتهم،
ضلالات العباد
أحسن الله، وبين لكم بهذا النور المحمدي ضلالات العباد وانحرافاتهم، فصرتم تعرفون الزائغ من المستقيم والصحيح من السقيم. أرجو أن تكونوا أنتم الطائفة المنصورة الذين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، وهم بالشام إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله نجعلنا وإياكم منهم. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ثم إذا علمتم ذلك فاعرفوا حق حق هذا الرجل الذي هو بين أظهركم وقدره، ولا يعرف حقه وقدره إلا من عرف دين الرسول صلى الله عليه وسلم وحقه وقدره. فمن وقع دين الرسول صلى الله عليه وسلم من قلبه بموقع يستحقه، عرف حق ما قام به هذا الرجل بين أظهر عباد الله، يقوم معوجهم ويصلح فسادهم ويلم شعثهم جهد إمكانه في الزمان المظلم الذي انحرف فيه الدين وجهلت السنن وعهدت البدع وصار المعروف منكرا والمنكر معروفا والقابض على دينه كالقابض على الجمر. فإن أجر من قام بإظهار هذا النور في هذه الظلمات لا يوصف وخطره لا يعرف. هذا إذا عرفتموه أنتم من حيثية الأمر الشرعي الظاهر، فهنا قوم عرفوه من حيثية أخرى من الأمر الباطن، ومن يقوده إلى معرفة أسماء الله تعالى وصفاته وعظمة ذاته واتصال قلبه بأشعة أنوارها والاحتضاء من خصائصها وأعلى أذواقها ونفوذه من الظاهر إلى الباطن ومن الشهادة إلى الغيب ومن الغيب إلى الشهادة ومن عالم الخلق إلى عالم الأمر وغير ذلك مما لا يمكن شرحه في كتاب. فشيخكم أيده الله تعالى عارف بأحكام أسمائه وصفاته الذاتية، ومثل هذا العارف قد يبصر ببصيرته تنزل الأمر بين طبقات السماء والأرض، كما قال تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فالناس يحسون بما يجري في عالم الشهادة، وهؤلاء بصائرهم شاخصة إلى الغيب، ينتظرون ما تجري به الأقدار يشعرون بها أحيانا عند تنزلها. فلا تهونوا أمر مثل هؤلاء في استنباطهم مع الخلق
في انبساطهم
مع الخلق واشتغال أوقاتهم بهم. فإنهم كما حكي عن الجنيد رحمه الله أنه قيل له: كم تنادي على الله تعالى بين الخلق؟ فقال: أنا أنادي على الخلق بين يدي الله. فالله الله في حفظ الأدب معه والانفعال لأوامره وحفظ حرماته في الغيب والشهادة وحب من أحبه ومجانبة من أبغضه وتنقصه ورد غيبته والانتصار له في الحق. واعلموا رحمكم الله أن هذا من سافر إلى الأقاليم وعرف الناس وأذواقهم وأشرف على غالب أحوالهم، والله لم يرى تحت أديم السماء مثل شيخكم علما وعملا وحالا وخلقا واتباعا وكرما وحلما في حق نفسه وقياما في حق الله عند انتهاك حرماته. وأصدق الناس عقدا وأصحهم علما وعزما وأنفذهم وأعلاهم في انتصار الحق وقيامه همة وأسخاهم كفا وأكملهم اتباعا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ما رأينا في عصر هذا من تستجلى النبوة المحمدية وسنتها من أقواله وأفعاله إلا هذا الرجل، بحيث يشهد القلب الصحيح أن هذا هو الاتباع حقيقة. وبعد ذلك كله فقول الحق فريضة، فلا ندعي فيه العصمة عن الخطأ ولا ندعي إكماله لغايات الخصائص المطلوبة. فقد يكون في بعض الناقصين خصوصية مقصودة مطلوبة لا يتم الكمال إلا بهاتيك الخصوصية، وهذا القدر لا يجهله منصف عارف. ولولا أن قول الحق فريضة والتعصب للإنسان هوى لعرضت عن ذكر هذا، لكن يجب قول الحق إن ساء أو سر، والله المستعان.
الموافقون لشيخ الإسلام ابن تيمية والمخالفون لم ينقلوا عليه من أخلاقه إلا أنه كان له حدة طبع، وهذه كما قال الذهبي وغيره إن حدة الطبع هذه كان يستخدمها ضد أعداء الله عز وجل، ولا يظهر إلا إذا انتهكت حرمات الله، هذه مطلوبة. نعم.
قال: إذا علمت ذلك يدكم الله تعالى فاحفظوا قلبه، فإن مثل هذا قد يدعى عظيما في ملكوت السماء. واعملوا على رضاه بكل ممكن، واستجلبوا وده لكم وحبه إياكم بمهما قدرتم عليه، فإن مثل هذا يكون شهيدا والشهداء في العصر تبع لمثله. فإن حصلت لكم محبته رجوت لكم بذلك خصوصية أكتمها ولا أذكرها، وربما يفطن لها الأذكياء منكم. وربما سمحت نفسي بذكرها كي لا أكتم عنكم نصحي. وتلك الخصوصية هي أن ترزقوا قسطا من نصيبه الخاص المحمدي مع الله تعالى، فإن ذلك إنما يسرى فإن ذلك إنما يسري بواسطة محبة الشيخ للمريد واستجلاب المريد محبة الشيخ بتأتيه معه وحفظ قلبه وخاطره واستجلاب وده ومحبته، فأرجو بذلك لكم قسطا مما بينه وبين الله تعالى، فضلا عما تكسبونه من ظاهر علمه وفوائده وسياسته إن شاء الله تعالى. وأرجو أنكم إذا فتحتم بينكم وبين ربكم تعالى بصحيح المعاملة بحفظ تلك الساعة في الصلوات الخمس والتهجد أن يفتح لكم معرفة حقيقة هذا الرجل ونبئه إن شاء الله تعالى. وإنما ذكرت حفظ الساعة، وإن كان في الصلوات الخمس كافية إذا قام العبد فيها لحق الله تعالى، وذلك لأن الصلوات قد تهجم على العبد وقلبه مأخوذ في جوادب الظاهر فلا يعرف نصيب قلبه من ربه فيها. فإذا كان العبد ساعة بين الليل والنهار عرف فيها نصيب قلبه من ربه، فإذا جاءت الصلوات عرف فيها حاله وزيادته ونقصانه باعتبار حالته مع ربه في تلك الساعة، والله مستعان. قال رحمه الله: فصل. وإذا عرفتم قدر دين الله تعالى الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وعرفتم قدر حقائق الدين الذي يعبر عنه بالنفوذ إلى الله تعالى والحظوة بقربه، ثم عرفتم اجتماع الأمرين في شخص معين، ثم عرفتم انحراف الأمة عن الصراط المستقيم وقيام الرجل المعين الجامع للظاهر والباطن في وجوه المنحرفين ينصر الله تعالى ودينه ويقوم معوجهم ويلثم شعثهم ويصلح فسادهم، ثم سمعتم بعد ذلك طعن طاعن عليه من أصحابه ومن غيرهم، فإنه لا يخفى عنكم محق هو أو مبطل.
يعني لو خفي أمر شيخ الإسلام على أعدائي أو خفي أمر شيخ الإسلام على مبغضيه فإن أمره لا يخفى على تلامذته، فليقل أعداؤه مبغضوه ما يقولون، لكن تلامذته العارفين له هل يخفى عليه حقه؟ نعم.
فإنه لا يخفى عنكم محق هو أو مبطل إن شاء الله. وبرهان ذلك أن المحق طالب الهدى والمحق
أن المحق طالب الهدى والحق طالب الهدى والحق يعرض
أن المحق طالب الهدى والحق يعرض عند من أنكر عليه ذلك الفعل الذي أنكره.
عندي يطلب الحق، يطلب الهدى والحق.
أن المحق طالب الهدى
يطلب،
ما فيش يطلب طالب. نعم.
إما بصيغة السؤال والاستفهام بالتلطف عن ذلك النقص الذي رآه فيه أو بلغه عنه، فإن وجد هناك اجتهادا أو رأيا أو حجة قنع بذلك وأمسك، وإن لم يفشي ذلك إلى غيره إلا مع إقامة ما يبينه من الاجتهاد أو الرأي أو الحجة ليسد الخلل بذلك. مثل هذا يكون طالب الهدى محبا ناصحا يطلب الحق، يروم تقييم أستاذه عن انحرافه بتعريفه وتفويضه كما يروم أستاذه تقويمه، كما قال بعض الخلفاء الراشدين: ولا يحضرني اسمه إذا عوجلت فقوموني.
هذا روي عن الصديق وروي عن عمر. نعم.
فهذا حق واجب بين الأستاذ والطالب، فإن الأستاذ يطلب إقامة الحق على نفسه ليقوم به، ويتهم نفسه أحيانا ويتعرف أحواله من غيره مما عنده من النصفة المنصفين.
نعم.
من النصفة وطلب الحق والحذر من الباطل، كما يطلب المريد ذلك من شيخه من التقويم وإصلاح الفاسد من الأعمال والأقوال. ومن براهين المحق أن يكون عدلا في مدحه عدلا في ذمه، لا يحمله الهوى عند وجود المراد على الإقراط في المدح، ولا يحمله الهوى عند تعذر المقصود على نسيان الفضائل والمناقب وتعديد المساوئ والمثالب. فالمحق في حالتي غضبه ورضاه ثابت على مدح من مدحه وأثنى عليه، ثابت على ذم من ثلبه وحط عليه. وأما من عمل كراسة في عد مثالب هذا الرجل القائم بهذه الصفات الكاملة بين أصناف هذا العالم المنحرف في هذا الزمان المظلم، ثم ذكر مع ذلك شيئا من فضائله، ويعلم أنه ليس المقصود ذكر الفضائل بل المقصود تلك المثالب. ثم أخذ الكراسة يقرأها على أصحابه واحدا واحدا في خلوة، يوقف بذلك هممهم عن شيخهم ويريهم
قدحا فيه
ويريهم،
هذا كأنه يتكلم عن زماننا اليوم. نعم،
ويريهم قدحا فيه فإني أستخير.
أنا سمعت بعض الشباب اليوم المقوقعين على أنفسهم أنهم يتكلمون في ابن تيمية. سبحان الله، كم بينه وبين التيمي من الزمان وإلى لا يتكلمون فيه، وهم يدعون السنة. كون أهل البدع يتكلمون في ابن تيمي هذا لا يستغرب، إنما المستغرب أن يتكلم فيه من يدعي السنة. كيف تدعي السنة ثم تتكلم فيه؟ هذا المستغرب. هذا إشارة إلى ابن السبكي الذي ألف في تكلم فيه في ابن تيمية. نعم،
قال: فإني أستخير الله تعالى وأجتهد رأيي في مثل هذا الرجل، وأقول انتصارا لمن ينصر دين الله بين أعداء الله في رأس 700، فإن نصرة مثل هذا الرجل واجبة على كل مؤمن، كما قال ورقة بن نوفل: لئن أدركني يومك لأنصرنك نصرا مؤزرا. ثم أسأل الله تعالى العصمة فيما أقول عن تعدي الحدود والإخلاد إلى الهوى. أقول مثل هذا ولا أعين الشخص المذكور بعينه، لا يخلو من أمور: أحدها أن يكون ذا سن تغير رأيه لسنه، لا بمعنى أنه مضطرب، بل بمعنى أن السن إذا كبر يجتهد صاحبه للحق ثم يضعه في غير مواضعه. مثلا يجتهد أن إنكار المنكر واجب، وهذا منكر، وصاحبه قد راجع على الناس، فيجب عليه تعريف الناس ما راجع عليهم ويغيب عليه المفاسد في ذلك.
هذا أحد الأمور التي بها يروج لنفسه أن ينكر على مثل شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم،
فمنها تخذيل الطلبة وهم مضطرون إلى محبة شيخهم ليأخذوا عنه، فمتى تغيرت قلوبهم عليه ورأوا فيه نقصا حرموا فوائده الظاهرة والباطنة، وخيف عليهم الموت من الله أولا ثم من الشيخ ثانيا. المفسدة الثانية: إذا شعر أهل البدع الذين نحن وشيخنا قائمون الليل والنهار بالجهاد والتوجه في وجوههم لنصرة الحق، أن في أصحابنا من ثلب رئيس القوم بمثل هذا، فإنهم يتطرقون بذلك إلى الاشتفاء من أهل الحق ويجعلونه حجة لهم.
وكم اليوم أصبحنا العوبة لأهل البدع، لأنهم يتكلمون أن تكلم في شيخكم، تكلم في فلان. نعم،
المفسد الثالث: تعديل المثالب في مقابلة ما يستغرقها وما يزيد عليها بأضعاف كثيرة من المناقب، فإن ذلك ظلم وجهل. والأمر الثاني من الأمور الموجبة لذلك تغير حاله وقلبه وفساد سلوكه بحسد كان كامنا فيه وكان يكتمه برهة من الزمان، فظهر ذلك الكمين في قالب صورته.
صورته حق ومعناه باطل.
حق ومعناه باطل.
أحسنت، كمل أحمد. لا أحمد.
قال رحمه الله تعالى: فصل. وفي الجملة: أيدكم الله إذا رأيتم طاعنا على صاحبكم فافتقدوه في عقله أولا ثم في فهمه ثم في صدقه.
الله أكبر. والله يا أخوان هذا مراتب عظيمة. إذا رأيتم طاعنا على صاحبكم فافتقدوه في عقله أولا ثم في فهمه ثانيا ثم في صدقه ثالثا ثم في سنه رابعا. أنتم تعرفون ابن تيمية. نعم،
ثم قال: فإذا وجدتم الاضطراب في عقله دلكم على جهله بصاحبكم وما يقول فيه وعنه ومثله قلة الفهم ومثله عدم الصدق أو قصوره، لأن نقصان الفهم يؤدي إلى نقصان الصدق بحسب ما غاب عقله عنه. ومثله العلة في السن، فإنه يشيخ فيه الرأي والعقل كما تشيخ فيه القوى الظاهرة الحسية، فاتهموا مثل هذا الشخص واحذروه وأعرضوا عنه إعراض مدارات بلا جدل ولا خصومة. وصفة الامتحان بصحة إدراك الشخص وعقله وفهمه أن تسأله عن مسألة سلوكية أو علمية، فإذا جاب عنها فأوردوا على الجواب إشكالا متوجها بتوجيه صحيح. فإن رأيتم الرجل يروح يمينا وشمالا ويخرج عن ذلك المعنى إلى معاني خارجة وحكايات ليست في المعنى حتى ينسى رب المسألة سؤاله حيث توهه عنه بكلام لا فائدة فيه، فمثل هذا لا تعتمد على طعنه ولا على مدحه، فإنه ناقص بالفطرة كثير الخيال لا يثبت على تحري المدارك العلمية. ولا تنكر مثل إنكار هذا، فإنه اشتهر قيام ذي الخويصرة التميمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله له اعدل فإنك لم تعدل، إن هذه قسمة لم يرد بها وجه الله تعالى أو نحو ذلك. فوقوع هذا وأمثاله من بعض معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه قال لتركبن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، وإن كان ذلك في اليهود والنصارى، لكن لما كانوا منحرفين عن نهج الصواب فكذلك يكون في هذه الأمة من يحذو حذو كل منحرف وجد في العالم متقدما كان أو متأخرا حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلوه. يا سبحان الله العظيم، أين عقول هؤلاء؟ أعميت أبصارهم وبصائرهم؟ أفلا يرون ما الناس فيه من العمى والحي والحيرة في الزمان المظلم المدلهم الذي قد ملكت فيه الكفار معظم الدنيا، وقد بقيت هذه الخطة الضيقة يشم المؤمنون فيها رائحة الإسلام، وفي هذه الخطة الضيقة من الظلمات من علماء السوء والدعاة إلى الباطل وإقامته وضحد الحق وأهله ما لا يحصر في كتاب. ثم إن الله تعالى قد رحم هذه الأمة لإقامة رجل قوي الهمة ضعيف التركيب، قد فرق نفسه وهمه في مصالح العالم وإصلاح فسادهم والقيام بمهماتهم وحوائجهم ضمن ما هو قائم بصد البدع والضلالات وتحصيل مواد العلم النبوي الذي يصلح به فساد العالم ويردهم إلى الدين الأول العتيق جهد إمكانه. وإلا فأين حقيقة الدين العتيق؟ فهو مع هذا كله قائم بجملة ذلك وحده، وهو منفرد بين أهل زمانه، قليل ناصره كثير خاذله وحاسده والشامت فيه.
قوله رجل قوي الهمة ضعيف التركيب، يعني شيخ الإسلام همته قوية ضعيف التركيب، يعني لا يشغله شيئان في آن واحد، يعني ليس منشغلا بالدنيا وبالآخرة، ليس منشغلا بفلان، لا، إنما مقصوده الأعظم شيء واحد، جمع أمره على شيء واحد، ما عنده تركيبات متنوعة، هذا مقصوده هنا.
ثم قال رحمه الله تعالى: فمثل هذا الرجل في هذا الزمان وقيامه بهذا الأمر العظيم الخطير فيه، أي يقال له لما يرد على الأحمدية؟ لما لا تعدل في القسمة؟ لما تدخل على الأمراء؟ لما تقرب زيدا وعمرا؟ أفلا يستحي العبد من الله يذكر مثل هذه الجزئيات في مقابلة هذا العبء الثقيل؟ ولو حوقق الرجل على مثل هذه على هذه الجزئيات وجد عنده نصوص صحيحة ومقاصد صحيحة ونيات صحيحة تغيب عن الضعفاء العقول، بل عن الكمل منهم حتى يسمعوها. أما رده على الطائفة الفلانية أيها المفرط التائه الذي لا يدري ما يقول، أفيقوم دين محمد بن عبد الله الذي أنزل من السماء إلا بالطعن على هؤلاء؟ فكيف يظهر الحق إن لم يخذل الباطل؟ لا يقول مثل هذا إلا تائه أو مسن أو حاسد. وهذه القسمة للرجل في ذلك اجتهاد صحيح ونظر إلى مصالح تترتب على إعطاء قوم دون قوم، كما خص الرسول صلى الله عليه وسلم الطلقاء بمئة من الإبل وحرم الأنصار حتى قال منهم أحداثهم شيئا في ذلك لا ذو أحلامهم فيها قام ذو الخويصرة فقال ما قال. وأما دخوله على الأمراء فلو لم يكن كيف كان شم الأمراء رائحة الدين العتيق الخالص؟ ولو فتش المفتش لوجد هذه الكيفية التي عندهم من رائحة الدين ومعرفة المنافقين إنما اقتبسوها من صاحبكم. وأما تقريب زيد وعمر ونفرض أنك مصيب في ذلك، إذ لا نعتقد العصمة إلا في الأنبياء والخطأ جار على غيرهم، أيذكر مثل هذا الخطأ في مقابلة ما تقدم من الأمور العظام الجسام؟ لا يذكر مثل هذا في كراسة ويعددها ثم يدور بها على واحد واحد كأنه يقول شيئا إلا رجل نسأل الله العافية في عقله. وخاتمة الخير على عمله وأن يرده عن انحرافه إلى نهج الصواب بحيث لا يبقى
معشره يعيبه،
بحيث لا يبقى معشره يعيبه بعلمه وتصنيفه من أولي العقول والأحلام. ونستغفر الله العظيم من الخطأ والزلل في القول والعمل، والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
وصلى الله. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.